إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله عز وجل المؤمنين، ثم يرفع الله عز وجل أهل العلم منهم أكثر، سواء كان الرفعة الدنيوية بالصيف الحسن وقبول الناس ما يقولون، أو الرفعة الأخوية وهي الدرجات العلى. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الاستكثار أو الدعاء بالاستكثار من العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم والجاهل، لا في عبادته ولا في حسن أخلاقه ولا في معاملته، في كل أحواله وأفعاله وأقواله لا يستوون. العالم يقول ويعمل بعلم، والجاهل يعمل على جهل. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم أكثر خشية لله عز وجل من غيرهم. العلماء أشد خشية لله عز وجل لما يعلمون من صفاته سبحانه وتعالى، ولما يعلمون مما أعده الله عز وجل لأوليائه، وما أعده الله عز وجل لأعدائه، فتراهم في عملهم وفي كل حركاتهم وسكناتهم في الخير. فالعلم نور، والجهل يعتبر ظلام على الناس. والله عز وجل أشهد ملائكته وأولو العلم على وحدانيته، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهدهم الله عز وجل بما لهم من الفضل ولما لهم من المنزلة عند الله عز وجل ثم عند خلقه. والله عز وجل أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينونه للناس، فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء أنه يبين للناس ما نزل الله عز وجل عليهم. وهكذا ربنا عز وجل يخبرنا عن فضل العلم وأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحث على ذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مذكرا بهذه بفضل هذا العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلما أخبر الله عز وجل بهذه الرفعة، حري بالإنسان أن يتعلم هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماوات والأرض وحتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وثبت في حديث أبي الدرداء أيضا عند الترمذي وكلاهما صححه الشيخ الألباني رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في رواية يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله عز وجل جعل العلماء خلفاء أنبيائه في أرضه ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلينا المغرب ونحن ننتظر العشاء، فقال: أصبتم وأحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، أي من الفتن من القلاقل والحروب وغيرها، فإذا ذهبتم أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث مسلم وهو معروف، فهذا فيه فضل العلماء، وأن الله عز وجل في وجود العلماء يجعل الأرض على خير، فإذا ذهب العلماء أتى الأرض ما توعد. هذا فيه دليل على أن بوجود العلماء يحصل الخير في البلاد والبركة، لذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا نفع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذا يدل على أن آخر الزمان تقل فيه العلماء أو يفي فيه العلماء، حتى يصبح الناس لا يرجعون إلا إلى آرائهم وإلى الضلال منهم. هذا فيه فضل العلم، وأنه مهما كان العلم فإن الدنيا بإذن الله عز وجل في سلامة، وما قدره الله عز وجل كائن، فإذا ذهب العلماء حصل للناس ذلك. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأن عمران بن حصين، وفي مسلم عن أبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى عد ثلاث قرون، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. الحديث هذا دليل على أن خير القرون قرن بالسنة لما فيه من العلماء الكبار الذين يبين الناس العلم، والذين يوجهون الناس عند المعضلات، ثم التابعون لما فيه من بقية الخير وما فيه من العهد بالصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أتباع التابعين لما علموا من التابعين ممن رأى الصحابة وسمع منهم، فالناس على خير. ثم بعد ذلك تتفتت الأمور على الناس وقل فيها العلم، ويقل فيها العلماء، ويقل فيها العاملون بعلمهم. لذلك ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر وتظهر الفتن. هذا فيه أن العلماء إذا صاروا إلى ربهم عز وجل ظهرت الفتن في البلاد الإسلامية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويثبت الجهل. وفي حديث أبي موسى المتفق عليه قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم وتكثر فيها الفتن. هذا يدل على أن العلماء إذا قلوا في البلاد حصل عليهم الضرر، يرفع العلم، ورفع العلم يكون بقبض العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فهذا فيه فضل العلماء، وأنهم مهما كانوا في الناس فإنه فيهم خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة بن عمر: بدأ الإسلام غريبا أي ما كان هناك من يدعو إليه ويبينه ويوضحه، وسيعود غريبا أي في آخر الزمان، أنه سيقوى وقوي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهكذا، ثم آخر الزمان تضمحل العلماء ويموتون فيبقى غير الناصحين فيحصل الضرر، وسيعود غريبا فقيه خطوبا للغرباء، أي عند قلة العلماء يحصل غربة للناس ويحصل عليهم الكرب، لأنه لا يعودون إلى علماء، لا يعودون إلى من يدلهم ويرشدهم إلى طاعة ربهم عز وجل، فيحصل لهم الضرر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم له فضل، بل الله عز وجل أخبر عن موسى عليه السلام في قصد ذلك الرجل الذي قتله ابن أخيه، ثم كان ذلك الرجل غنيا وليس له وارثا، فقتله ابن أخيه ليأخذ الإرث، ثم أخذه وحمله إلى بعض المواضع، ثم أتى إلى موسى فقال قد قتل عمي، فقال فجاء بنو إسرائيل إلى موسى، لجأوا إلى موسى لأنه عالم، رجوع الناس إلى العلماء عند المعضلات، فقال الله عز وجل إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر الآية، فجاءوا يتنطعون أي بقرة كانت حتى وصلوا لتلك البقرة فضربوه ببعضها فأحياه الله عز وجل فأخبرهم من الذي قتله. الشاهد أنهم في ذلك الزمن رجعوا إلى العلماء عندما حصل لهم الضرر. وهكذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتين بني إسرائيل ذهب الذئب بابن إحداهما فترافع أو كان في من كان قبلنا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان. انظر الرجوع إلى العلماء وحاجة الناس إلى العلماء في كل عصر، فقال يثير السكين حتى أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو منها، فقضى به للصغرى. وهذا الحقيقة أن الصغرى هو ابن الصغرى، لأن الكبرى لما أراد أن يقطعه بالسكين لو كانت عند لو كان ولدها لرحمته، فتدلى سليمان عليه السلام أن هذا الابن الصغرى فقضى به للصغرى. وهكذا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم يرجعون الناس إليه في المسائل المعضلة، سواء كان في الحج أو كان في العمرة أو كان في المعاملات أو كان في البيوع أو كان في غير ذلك، الرجوع إلى العلماء به خير عظيم. في الحج يا رسول الله فعلت كذا قبل أن أفعل، قال افعل ولا حرج. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره والناس يسألونه، كل ذلك ردا وأخذا بأهل العلم وأهل الفضل في ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سروعة قال البخاري رحمه الله باب الرحلة في طلب العلم، فتزوج أبو سروعة امرأة لأبي عهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء قال إن أرضعت عقبة ويتزوج بها، فقال عقبة لا أعلم، ثم ركب إلى المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال كيف وقد فيه، فركها عقبة ونكح زوجا غير فيه. الرجوع إلى العلماء ورسوله صلى الله عليه وسلم هو من أكبر العلماء. وهكذا في قصص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه عند أن يحصل عليهم الذي يشكل عليهم. وهذا تلك المرأة يا رسول الله هل المرأة غسل إليه احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. وهكذا إن الله لا يستحي من حق. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في القرآن يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، كل ذلك رجوع إلى العلماء. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في من قبلكم قتل 99 نفسا، فسأل أن أعلم أهل الأرض. انظر فيه أن عند الفتن وعند اختلاط الأمور وعدم تمييزها الرجوع إلى العلماء توفيق من الله سبحانه وتعالى، فدل على راهب وهو من عباد النصارى، فأتاه فسأله فقال لا ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100. هذا الحديث فيه فضل العلماء على العباد، ذلك عابد جاهل قتله فكمل به 100. ثم سأل أن أعلم أهل الأرض، الرجل عنده رجاء بالله سبحانه وتعالى، فدل على عالم فأتاه فقال له إني قتلت 100 نفس هل لي التوبة؟ قال نعم. انظر إلى المعضلات، الرجل قد بلغ في حالة لا يعلمها إن الله عز وجل، قد قتل 100 نفس عمدا، فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ارجع إلى اذهب إلى بلد كذا وكذا، أخرج من بلادك فإنها أرض السوء، واذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله، في هذا الحديث أن العالم يفتي الإنسان ثم ينصحه ويدله على ما ينفعه. فانطلق ذلك الرجل حتى انتصف الطريق أتاه الموت فمات فاختصمته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل أي جاء كائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. فأتى ملك على صورة آدمي فجعله بينهم أي حكما، فقال قيسوا بين الأرضين. هذا فيه فضل ذلك العالم، وفيه أيضا فضل العلم، وأن ذلك الملك جاءهم عالم بالمسألة وقضى بينهم بذلك. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبرين فجعل من أرضها. وفي رواية فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تباعدي أرض السوء، وإلى هذه أن تقربي، ثم قال قيسوا بين الأرضين. وفي رواية نأى نحوها بصدره أي خرج قليلا شيئا قليلا، فجعل من آل الأرض الطيبة وقبضته الملائكة على ذلك. هذا فيه فضل العلم وفضل العلماء، وأن الناس في حاجة في معاملاتهم وفي كل ما يقولون ويفعلون إلى العلماء والرجوع إلى أهل العلم، لأنهم ورث الأنبياء في أرضه سبحانه وتعالى. وهكذا ثبت في صحيح مسلم في قصة هشام بن عامر، سعد بن هشام بن عامر، أنه كان يريد أن يجاهد الروم، فخرج إلى المدينة ومعه عقار يريد أن يبيعه ويأخذ به سلاحا وقراعا ويجاهد الروم حتى يموت. وطلق امرأته أي أراد أن يتفرغ من الدنيا ويدع أهله وأولاده. فقدم المدينة فلقي ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فأخبروه أن هذا لا يجوز، أي أن الإنسان لا يجوز أن يترك أهله وأولاده ويذهب في عمل، إنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ستة من أصحاب من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا ذلك، أي أرادوا أن يتبتلوا ويتركوا النساء ويتركوا الأولاد ويجهدوا في سبيل الله عز وجل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما سمع تلك النصائح العظيمة من العلماء رجع وراجع امرأته وأشهد على رجعتها، وكان قد طلقها يريد أن يتفرغ. الشاهد أنه وجد علماء فدلوه على الخير، ثم رجع وسأل ابن عباس عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ابن عباس أن عائشة أعلم الناس بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاها فقال سعد بن هشام من؟ قال بن عامر، فترحمت على أبيه وكان قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرجوع إلى العلماء في أيام المزدلفات أمر عظيم يحتاج له الإنسان. وهكذا ونحن في هذه الأزمنة، لما قل العلماء الناصحون وافتأت الناس عن العلماء ولم يأخذوا برأي العلماء ولم يرجعوا إلى العلماء الناصحين، حصل على الناس الضرر، حصل إنجراف شباب المسلمين إلى الأشياء السيئة. ما هناك رجوع إلى أهل العلم في الفتاوى الناصحة والتوجيهات والإرشادات التي بإذن الله عز وجل يجنب الله عز وجل بها البلاد والعباد للفتن. الآن ما نزل على البلاد اليمنية وغيرها من البلاد الإسلامية سبب عدم الرجوع إلى العلماء الناصحين وعدم أخذ الفتاوى الصحيحة، إنما أخذت الناس الحماسات ثم حصل الضرر. وهكذا في أي زمان ومكان، إذا لم يرجع الناس إلى العلماء حصل الضرر على الجميع بسبب عدم الرجوع إلى العلماء. فإن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العلماء يعرفون الفتنة وهي مقبلة، والجهال لا يعرفون الفتنة إلا وهي مدبرة. وهكذا لما خرج قارون في زينته قال الذين أوتي الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فدائما العلماء في وجوه الفتن، لما أنهم اغتروا بقارون وما عندهم الشبهات وما عندهم من الزينة قالوا هذا هو الحق، فأهل العلم ذكروهم ونصحوهم أن هذا ليس من ذاك، إنما الخير الذي يحصل للناس بعد ذلك تمنوا اختفنا به وبداره الأرض وما فعله بكأن ينصروا من ذلك ومكانهم تصير، وأصبح الذي يتمنوا مكانه بالأمس يقول ويكأن الله يسقط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر إلى آخر الآية. وفي يوم القيامة أهل العلم لهم مناصحة للناس، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يكتب المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله اليوم البعث، هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذا فيها فضل العلماء في الدنيا، وأيضا يوم القيامة يبعثون بعلمهم، هكذا يدخلون قبورهم بعلمهم في إجاباتهم لأسئلة الملائكة. وهكذا فالعالم هو في راحة بإذن الله عز وجل إذا عمل بعلمه في الدنيا وفي الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم في قصة يزيد الفقير قال: شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. انظر الجهل عاقبة الجهل. قال: فقدمنا المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث الناس إلى سارية في المسجد. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ذلك الصحابي الجليل العالم. قال: فإذا هو ذكر الجهنميين، لأن الخوارج عندهم أن أهل الكبائر يدخلوا النار لخلدوا فيها أبدا، وبهذا حصل عليهم ضرر يكفر المسلمين بهذه التأويلات. فإذا هو يحدث وقال له ذلك يزيد الفقير: يا صاحب رسول الله، ماذا تقول في قول الله عز وجل: إنك من تصلى فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. انظر شبهتين قويتين عند ذلك الجاهل. فنظر إليه جابر بن عبد الله فقال: تقرأ القرآن؟ قال: نعم، الرجل حافظ القرآن لكن لم يفقه القرآن. قال: أتسمع بمقام النبي صلى الله عليه وسلم المحمود؟ قال: نعم. قال: فذكر أن الله يخرج به من شاء من عباده، أي من أهل التوحيد. قال: وذكر نعت الصراط، وأن الله عز وجل يخرج ناسا من النار كعيدان السماسم، أي قد احترقوا، فيضعون في نهر فيغتسلون فيخرجون كالقراطيس. هذا الحديث جعل الملائكة يعني جعل في رؤوسهم أي شيء عجيب، لأن عندهم أهل النار لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها. قال: فذكر أشياء خشيت أني لا أحسنها أن أنقلها للناس. قال: فقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لقد رجعنا وما خرج منا أحد إلا واحد، أو كما قال أبو نعيم، أي رجعنا ونحن تائبون من هذا الرعي الذي هو حصل منا خطأ لما سمعنا العالم تلك الفتاوى الطيبة والتوجيه والنصيحة الطيبة، رجعوا وتابوا من ذلك الرأي تماما. وثبت في عند النسائي في الخصائص وعند أبي داود وعند الإمام أحمد واللفظ للنسائي أن ابن عباس رضي الله عنه لما خرجت الحرورية في منطقة قال لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فإني سأكلم هؤلاء. 6000 شخص خرجوا في منطقة في حروراء يريد الخروج على علي بن أبي طالب. قال: إني أخافكم عليه. قال: لا. فدخل عليهم وقد ترجل أي استرح رأسه وعليه جبة، فدخل عليهم فقال قال: فأتيتم نصف النهار وهم يتغدون يأكلون. قالوا: مرحبا بن عباس، ما جاء به؟ قال: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار، من عند سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه الذي نزل عليهم القرآن ويعرفون تأويله، وليس أحد منهم معكم، أي ما أحد العلماء معكم، أنتم أناس عبارة عن جهال، عندكم حماسات. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إليهم، خذوا منهم العلم، دعوا الحماسات الفارغة. فقال: ما تنكم على أصحاب رسول الله ومعه على علي بن أبي طالب؟ قال: ننكم عليه 3. قال: 3 فقط؟ قال: 3. قال: اعطوني إياها، أرأيتم إن رددت عليكم فيها أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: ما تنقمون عليه؟ قالوا: حكم الرجال، والله عز وجل الحكم إلا لله. انظر الآن، ابن عباس عالم بحث في القرآن، فحكم الرجال في قضية ما بينه وبين أهل الشام، وقاتل ولم يسمي ما حصل بينه وبين عائشة رضي الله عنهم جميعا. فإذا كانوا مسلمين لم يكن يحل قتالهم، إذا كانوا كفارا يحل قتالهم وسبيهم. قال: هات الثالثة. قالوا: محا اسمه من أمير المؤمنين، وإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظر 3 شبهات عند الخوارج، هي تعتبر ضعيفة لكن عندهم من أعظم الشبهات. فقال: أرأيتم إن قرأت لكم من كتاب الله عز وجل أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتم قولكم حكم الرجال، أن الله عز وجل قد حكم الرجال في ربع درهم في جزاء الصيد؟ فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منكم يحكم به ذو عدل منكم. أرأيتم أن الله خير حكمه إلى الرجال وهو يستطيع أن يحكم؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتم، أنشدكم بالله عز وجل، أهذا أهدى أو أحسن أو الصلح والتحكيم في حقن الدماء والقتل القتال؟ قالوا: والله لهذا. قال: والله عز وجل قد قال في المرأة: فحكم من أهلها وحكم من أهلها، أرأيتم التحكيم في بطن امرأة أفضل أو في حقن دماء المسلمين؟ قالوا: والله هذا. قال: خرجت من هذا؟ قالوا: نعم. قال: قولك وقاتلت ولم تسبي قولكم، فإنه لو تقول قاتل سبى أمكم عائشة رضي الله عنها، فإن قلتم تسبى وتحل منها ما يحل من السبايا كفرتم، لأن الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين. وإلى قال وأزواجه أمهاتهم. فإن قلتم إنها أمكم إنها ليست بأمكم فأنتم بين ضلالة، وإن قلتم يستحيل إنها كذا وكذا فأنتم بين ضلالتين، أخرجتم من هذا؟ قالوا خرجت. قال وقولكم أنه قاتل ولم يسبح أو أنه محا اسمه من أمير المؤمنين، أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب الصلح، قال اكتب يا علي محمد بن عبد محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناه، ولا اكتب محمد بن عبد الله، فقال يا علي اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله فمحسه من رسول الله، هل ذلك المحو محا من النبوة؟ قالوا لا. قال خرجت من هذا؟ قال خرجت. قال فرجع منهم ألفان، هم كانوا 6000، وخرج سائرهم فقتلهم هذه الأنصار على ضلالتهم. هذا فيه فضل العلم وفضل العلماء، وأنه ناظرهم بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل زمان ومكان، أن العلم بإذن الله عز وجل نافع للقريب والبعيد وللصغير والكبير، وأن الناس يحتاجون إلى العلم في أي صغيرة وكبيرة. فالعالم يحتاج له الزارع، يحتاج له الصانع، يحتاج له المجاهد، يحتاج له الصغير، يحتاج له الكبير، يحتاج له الجن والإنس. فهذه عبارة عن أشياء، وإلا هناك أشياء كثيرة في حاجة الناس إلى العلماء في كل عصر، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. والله عز وجل يقول إن احنا نزلنا ذكره وإن له لحافظون، فيحفظه الله عز وجل بالعلماء في كل عصر. فعلى المسلمين الرجوع إلى أهل العلم وإلى فتاواهم الصادقة الناصحة، وعدم أخذ الرأي، لا يرتكب الإنسان رأسه فإنه يخطئ ويصيب، لا، في الرجوع إلى أهل العلم الناصحين. فإن الله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن وقوم أدعوا به ولو أنهم ردوا إلى الله والرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وعلى الأمر هم أهل العلم، فالرجوع إلى أهل العلم يحصل فيه خير. فهذه الأدلة وغيرها مما لم يذكر فيه حاجة الناس إلى العلماء في كل زمن ومكان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجنبنا ويجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.